أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا الكلام ما زال في الأدلة التي ذكرها المصنف على إثبات الوجود الذهني. نحن بينا أن سير البحث الذي بدأ به المصنف هو أولا ذكر الأقوال، وذكر قول الإضافة وقول الشبح وقول الشبح الآخر بمعنى الخطأ المنظم، ثم شرع بعد ذلك ببيان الأدلة على المدعى. ونحن في الدروس الأولى بينا المطلب الكلي يعني لقضية الوجود الذهني بأركانها الخمسة التي ذكرها الحكماء في كتبهم. وفي الدرس الأخير بينا الدليل الأول الذي ذكره المصنف في المتن، وهو في الحقيقة مركب من دليلين فصلهما المصنف في بداية الحكم. وقلنا بأن هذا الدليل هو في الحقيقة يبطل القول بالإضافة ولا يثبت تمام مدعى الحكيم. مدعى الحكيم هو أن هناك شيء في الذهن، صورة مطابقة، يمكن القول بأن مدعى الحكيم على نحو مجمل مركب من أمرين. الأمر الأول أن هناك صورة حاكية في الذهن، وهذه الصورة الحاكية مطابقة لمحكيها في الخارج. الدليل الأول الذي ذكره المصنف هو أننا نحكم بالكلية والصرافة على بعض الماهيات وبعض المعقولات لدينا. قلنا بأن هذا في الحقيقة لا يثبت إلا الجزء الأول من المدعى، وأن هناك أمور تحدث في النفس بمعنى الصور، وهذا الدليل يتكفل لإبطال نظرية الإضافة فقط، ولا يتكفل لإبطال نظرية الشبح، ولا يثبت يعني بأن ما هو موجود في أذهاننا مطابق لمحكياته. ثم بعد ذلك يشرع المصنف بدليل آخر. طبعا هذا واضح صار بالنسبة لنا، صحيح؟ أن دليل المصنف لا يثبت أزيد من وجود أمور في الذهن نسميها الذهن، ولا يثبت قضية المطابقة وتكييف المطابقة، يعني كيف تكون المطابقة. يشرع بعد ذلك المصنف بالدليل الآخر. الدليل الآخر في الحقيقة هو أيضا نظمه الملهد السبزواري في منظومته بقوله بهذا الشطر، وهو الحكم على المعدومات إيجابا، يعني أننا نحكم على المعدومات بحكم إيجابي. إجمال هذا، أو قبل أن أذكر إجمال هذا الدليل، طبعا في بعض الحواشي وفي بعض الشروحات ستجدون أنهم قالوا أن هذا الدليل أيضا لا يثبت أزيد من ثبوت الصور ويبطل القول بالإضافة، ولكن لا يثبت تمام مدعى الحكيم من المطابقة الحكائية. بعضهم قال هكذا. طبعا نحن سنبين الدليل بحيث أنه لا يثبت تمام مدعى الحكيم بكلا شقيه، يعني وجود الصور الحاكية والمطابقة. إجمال هذا الدليل نحن سنبينه بطريق إجمالي ثم نخوض في التفاصيل. إجمال هذا الدليل يقول أننا نحكم على المعدومات أحكاما إيجابية، وهذه عليكم السلام، يقول نحن نحكم على المعدومات أحكاما إيجابية، وبالتالي إذا كانت هذه الأحكام إيجابية تجري عليها قاعدة فرعية من أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلا بد من ثبوت ما للمعدومات حتى يصح الحكم عليها إيجابا بهذه البساطة الدليل. وحيث إنها فرضت معدومة في الخارج فلا بد أن تفرض موجودة في موطن النفس الذي هو ظرف الحكم عليها، وبالتالي يثبت أن هناك صور في النفس في الذهن، فلنسميه الذهن كما يعبر. وجود هذه المعدومات
ظرف لها
إن لم يكن الخارج فهو في الذهن، يعني هو كأنه هذا التصوير الأول. طبعا أنا أقول التصوير الأول للدليل كأنه يقول نحن نحكم أحكاما إيجابية. طبعا لم يقل أحكاما سلبية، لأن الحكم السلبي هو بقوة سلب الحكم، فلا تجري قاعدة الفرعية في الأحكام السلبية. بعبارة أخرى، قاعدة الفرعية تقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، ولا تقول سلب شيء عن شيء فرع ثبوت المسلوب عنه. لا يوجد هكذا قاعدة. قاعدة الفرعية تقول أن هناك موضوع وهناك محمول، وهما متغايرا. إذا حكمنا حكما إيجابيا على الموضوع، فلا بد أن يكون للموضوع ثبوت معين حتى يصح الحكم عليه بحكم إيجابي. هذه قاعدة الفرعية. يقول المستدل هنا، يقول نحن نجد أننا يمكن أن نشكل قضايا موضوعها أمور معدومة خارجا، فإذا كنا بإمكاننا أن نحكم حكما علميا على موضوعات معدومة في الخارج، وهذه الأحكام إيجابية، ولا يمكن أن يتم الحكم الإيجابي إلا بثبوت ما للمحكوم عليه، فإذا كان معدوما في الخارج فلا بد أن يكون له ثبوت غير الخارج نحكم به بهذا الحكم، وهذا الثبوت هو في موطن الذهن، في موطن النفس. فثبت أن هناك معلومات تنشأ عندنا دون وجود طرف لها في الخارج، كالأحكام التي نحكم بها على العدم. بهذا السقف من البيان، بهذا السقف من البيان للدليل، يصبح البيان واضح وكافي للرد على القائلين بالإضافة. كيف؟ لأن القائلين بالإضافة ماذا قالوا؟ قالوا حقيقة العلم هي عبارة عن إضافة العالم إلى المعلوم، فلا بد لكي تتحقق الإضافة من أن يتحقق طرف الإضافة، العالم والمعلوم. هنا يأتي المستدل يقول يوجد علم دون طرفي إضافة. لماذا؟ لأن أحد طرفي الإضافة معدوم في الخارج. لاحظت؟ فتحقق لدينا صور، فتحقق لدينا ما يسمى علم دون تحقق الإضافة، فإذا العلم ليس من مقولة الإضافة. ثبوت في النفس، يعني هو يريد أن هذا الدليل يثبت في النهاية الصور للمحكوم عليه. القائل بالإضافة ينفي الصور، لأننا ماذا نحن نقلنا عن الفخر الرازي قوله في تقرير الإضافة: ولا حاجة إلى ارتسام صورة أخرى، بحيث يتم العلم من خلال الصورة. هذا البيان الإجمالي الذي أذكره للدليل أنا يقول لا، نحن نريد أن نثبت لك يا أيها القائل بالإضافة أن علمنا يفتقر إلى صورة. كيف يكون العلم مفتقرا إلى صورة؟ عند حديثنا عن العلم بالمعدوم، فالعلم بالمعدوم ليس من قبيل الإضافة الخارجية. لماذا؟ لأن طرفي الإضافة أحدهما معدوم في الخارج. فتحقق لدينا علم أنك أنت تقول والله بالله تالله المعدوم حكمه كذا، مثلا عدم زيد غير عدم بكر، تحكم حكم إيجابي، تمايز بين معدومات الإضافية. خب عدم زيد ليس في الخارج، عدم بكر ليس في الخارج. فإذا كان الأمر كذلك، يقول المصنف، فنحن حصل لدينا حكم إيجابي دون إضافة، لأن المحكوم عليه معدوم في الخارج. فهذا البيان للدليل يكفينا مؤونة القول بالإضافة. واضح؟ لأن القائل بالإضافة يقول لابد من وجود طرفين خارج هذا الجدار، وأنا وعلمي بالجدار هو من خلال إضافتي إليه إضافة خارجية. هكذا يقول القائل بالإضافة. نحن قلنا له ولكننا نعلم، يعني أتينا بسالبة جزئية، ولكن هناك بعض المعلومات عندنا هي معلومات نحكي من خلالها على أمور معدومة في الخارج، فموضوع فالمعلوم معدوم في الخارج. فإذا كان المعلوم معدوما في الخارج لا تتحقق إضافة، لأن الإضافة متوقفة على ثبوت الطرفين في الخارج. فإذا حصل علم لمعدوم في الخارج فقد حصل علم دون إضافة لأمر في الخارج، فالعلم ليس من سنخ الإضافة إلى الخارج، لأن متعلقه معدوم في الخارج، والإضافة لا تتم إلا بوجود متعلق في الخارج. بهذا البيان، ما هي نتيجة هذا البيان؟ أنه في النهاية نحن عندما نعلم بالمعدومات، مثلا كيف تعلم بالمعدومات؟ تقول البحر من الزئبق بارد بالطبع. خب لا يوجد بحر من زئبق في الخارج، لا يوجد بحر من زئبق، ولكن أنت تقول مثلا، أو مثلا تقول المثلث الذي طول ضلعه 100 كيلومتر جمع زواياه 180 درجة، هذه المعلومة صحيحة أم كاذبة؟ تقول والله المثلث الذي طول ضلعه 180 كيلومتر جمع زواياه 180 درجة، ولكن في الخارج لا يوجد هكذا مثلث، فأنت حكمت على مثلث معدوم في الخارج، فكيف يكون علمك من قبيل الإضافة للخارج، والحال أنه لا يوجد هكذا مثلث في الخارج. فثبت بهذا البيان أن العلم ليس من مقولة الإضافة، لأنني حكمت على المعدومات.
النظرية تنفي العلم بالكليات،
أي الإضافة؟ نعم نعم صحيح، هذا إشكال آخر، إشكال آخر، إلا بأن يقول الكليات هي من قبيل المثل الأفلاطونية يعني، ولكن واضح الكلام. بهذا البيان ماذا قال بعضهم؟ قال بعضهم إيه؟ بعض المستشكلين على المصنف وعلى الحكماء عموما، قالوا فإذا هذا الدليل أيضا ماذا يثبت لك؟ غاية الأمر يثبت لك أن هنا يثبت لك بطلان نظرية الإضافة، يثبت لك بطلان نظرية الإضافة، يعني يثبت لك أن حصول علم عندك دون إضافة، حصول علم عندك من خلال الصور. ولكن ما زلنا الآن أمام نصف الطريق، الطريق التام هو أن نثبت علمنا المطابق للخارج من خلال الصورة. الآن أنت أثبتت لي صورة ولم تثبت لي المطابق، لاحظت؟ أثبتت وجود صور وأنه ليس العلم من قبيل الإضافة دون الصور، أثبتت وجود الصور. فهذا الدليل كما يقول بعضهم، هذا الدليل يجرى مجرى الدليل السابق، فكما قلنا بالدليل السابق إن الدليل السابق غاية ما يثبته أن هناك سقع في النفس توجد فيه الصور الكلية والصرفة، لأن الدليل السابق كان عن الكلية والصرف، أننا نحكم على الكلية ونحكم على الصرف من الأشياء، والحال أن الكلية والصرف لا يوجد في الخارج فهو موجود في موطن آخر هو النفس، فإذا هناك علم محكوم به على صور كلية وصرف. وقلنا بأن هذا الدليل كما ذكر شهيد مطهري في شرح المنظومة أن هذا الدليل السابق الكلي والصرف لا يثبت إلا بطلان نظرية الإضافة، يعني يثبت وجود الصور فقط. بعضهم قال خب هذا الدليل أيضا نفس الشيء، لأنه غاية الأمر يقول لك أن الحكم على المعدومات لا يثبت إلا وجود صور لهذه المعدومات في النفس. الآن لم تأتي لي أنت بدليل تثبت فيه من خلالي بدليل تام تثبت فيه وجود صورة تحكي عن الخارج مطابقة، لم تأتي على سيرة المطابقة أصلا، كل ما أتيت به هو إثبات وجود صور، وكأنك ترد على مقولة الإضافة. كيف؟ مو إثبات المطابقة، نحن نريد أن نقول هذه الصور، هذه البراهين التي جاءت من قبل أو هذه البراهين التي ذكروها تثبت لنا وجود صور، ولكن لا تبين لنا المطابقة، لا تبين لنا
المطابقة. لا نحتاج لبيان المطابقة، فعرفنا عندنا المقدمة
التي هي طال الصفصطة. جيد، مو مشكلة، ولكن فبالتالي هذا ما في مشكلة هذا الرد، ولكن هل هذا الدليل الذي أقمناه مؤخرا نظير الدليل السابق في أنه يثبت فقط وجود صور، أم أنه أكثر من ذلك، يثبت أن الحكم في هذه الأحكام هو حكم على الماهية الأعم من الذهن والخارج؟ يعني هنا نحن لا نريد أن نثبت المطابقة، نريد أن نقول أن الصور كيف تكون مطابقة وأن الأحكام كيف تكون مطابقة. جيد،
لابد أن يكون مطابق.
جيد، النقيضان لا يجتمعان، يجي المستشكل، طبعا أنا بدي أوصل لهالنتيجة، ولك عم عقد البحث شوي، يجي المستشكل يقول لك النقيضان موجودان في الخارج، مو موجودان، هما نقيضان، مو موجود في الخارج، فأنت تحكم على الصورة الذهنية، أنت لا تخبر عن الواقع في النهاية، تخبر عن صورة في رأسك، لا تخبر عن واقع. أنت تخبرني عن أن المثلث اللي طول ضلعه 180 درجة أن جمع زوايا 180 اللي طول ضلعه 180 كيلومتر أن جمع زوايا 180 درجة، خب أنت تخبرني عن الصورة التي في ذهنك، أنت لا تخبر عن واقع، هذا المستشكل يريد أن يقول في النهاية أنت تثبت لي أنك فيك صور يعني مو أكثر. في الحقيقة لا، في الحقيقة أن هذا الدليل الثالث يستبطن يعني لا يتم الإخبار عن المعدومات إلا بالإقرار بالوحدة المهوية بين الخارج والذهن. هذا هو الكلام، هذا الذي يريد أن يقوله. كيف؟ يوجد عدة أمور يمكن أن نذكرها هنا لأجل بيان هذه المسألة. أولا، نحن بصدد في هذا الدليل الذي هو الحكم على المعدومات إيجابا، يوجد صنفين من المعدومات. الصنف الأول هو المعدومات التي هي من المحالات والممتنعات الذاتية، مثل قضية اجتماع النقيضين مثلا غير اجتماع الضدين، هذا حكم إيجابي على اجتماع النقيضين، حكم إيجابي يعني حكم ثبوتي، ولكن موضوع المحكوم عليه هو ممتنع بالذات. صنف آخر من المعدومات التي أخبر عنها بأحكام إيجابية هي المعدومات الممكنة، مثل المثلث الذي طول ضلعه مثلا 200 كيلومتر جمع زوايا 180 درجة، هذا حكم على أمر معدوم، يعني المثلث اللي طول ضلعه 200 كيلومتر معدوم في الخارج، ولكن تحكم عليه بحكم إيجابي. أو كما يذكرون في بعض كتبهم، البحر من زئبق بارد بالطبع. لماذا؟ لأن الزئبق هو عنصر بارد بالطبع بطبيعته، هو يفرض بحرا من زئبق، يعني معدوم مو موجود في الخارج بحر من زئبق، ولكن هذا أمر معدوم ممكن، والقسم الأول أمر معدوم ممتنع. المحقق الطوسي في خصوص المعدومات الممكنة يقول في الحقيقة عندما تحكم بحكم على معدوم ممكن، أنت في الحقيقة تحكم حكما صادقا، جيد؟ حكم صادق. فإذا كان حكما صادقا فلا بد له من مطابق. الآن نأتي ونقسم، نقول القضايا، لاحظ هذا الكلام دقيق جدا، وكلام هو من يعني لعله من هو فاتحة الدليل عند المحقق التونسي. يقول القضايا على 3 أنواع، عندك قضايا حقيقية وقضايا ذهنية وقضايا خارجية. هذا تقسيم القضايا باعتبار وجود موضوعها. في المنطق قسموا القضايا بعدة اعتبارات، القضايا الحملية بعضهم أو بأحد التقسيمات قسموا القضايا الحملية مثلا إلى موجبة وسالبة، هذه المحصورات الأربعة. قسموا القضايا باعتبار الموضوع، كلية وجزئية الموضوع، موضوع إذا كان جزئي فتسمى شخصية، إذا كان كلي فإما طبيعية وإما مهملة وإلى آخره. الآن هناك تقسيم ثالث للقضايا الحملية، هو باعتبار وجود موضوعها، باعتبار موطن الحكم على موضوعها. إن كان الحكم، هذا مهم جدا، وهناك خلط في علم الأصول بهذا الأمر. في علم الأصول مولانا يقولون أن الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية وليس على نهج القضايا الخارجية. بعلم الأصول هكي بيقول نهج القضايا الخارجية مثل الحكم في واقع، إنه هذا قضايا خارجية غير قابلة للتعميم. الآن هلا بغض النظر عن مصطلح الأصول، لأنه في اشتباه، وإن كان اشتباه بلاش من المحقق السبزواري، لأنه ذكر هو تعريف للقضايا الحقيقية والخارجية بمنظومة المنطق غير اللي ذكره بمنظومة المنطق.
هذا بحسب فهمه لكلام الشيخ.
نعم
وقع الاشتباه.
الآن ما إلي على القضايا الذهنية، هو التي يكون الموضوع في القضية موطنه الذهن، يعني أخذ الموضوع مقيدا بكونه موجودا ذهنيا،
حتى يصح الحكم عليه. كقولك الإنسان نوع مثلا، النوعية إنما هي حكم للإنسان، حكم على الإنسان بقيد كونه ذهنيا، لأنه الإنسان الخارج زيد وبكر مو نوع، هذه قضية ذهنية يعني التي يكون الموضوع فيها مقيدا ومشروطا بكونه موضوعا في الذهن. القضايا الخارجية هي التي يحكم، لاحظ هذا التعريف الدقيق، هي القضايا التي يكون الموضوع فيها مأخوذا في الخارج، سواء أكان محقق الوجود أو مقدر الوجود، لا فرق. لاحظت؟ هنا تفترق القضية الخارجية بالمعنى الأصولي عن القضية الخارجية بالمعنى المنطقي. بالقضية بالمنطق قضية خارجية، قضية خارجية يعني موضوعها هو ملماهية فيه من حيث هي موضوعها هو وجودها في الخارج، سواء كان وجودها اليوم أو غدا أو قبل 100 سنة. لاحظت؟ فهذه تسمى قضية خارجية، هو التي يكون الموضوع فيها هي الماهية في من حيث الوجود في الخارج. وهنا يعلم أن كل قضايا الفقه خارجية، يعني أنت عندما تقول كل خمر محرم، شو قصدك؟ ماهية الخمر أم الوجود الخمري؟ الوجود الخمري سواء كان موجودا اليوم أو موجود غدا. أما الأصوليين لا، بيسموا الموضوع الموجود فعلا بيسموا قضية خارجية، المقدر الوجود بيسموا قضية حقيقية. ولكن هذان الأمران كلاهما يسميان خارجية في المنطق، لأنه محل مصب الحكم في بالقضية الخارجية منطقيا، مصب الحكم فيها هو وجود الموضوع، ما بيهمني بأي زمن موجود، مهم أنه وجود الموضوع في الخارج. فعندما تقول الخمر حرام، من هو الموصوف بالحرمة؟ هو وجود الخمر، سواء وجد أمس أم اليوم أم غدا، يعني المقدر والمثبت الوجود والمحقق الوجود، هذه تسمى قضية خارجية. أما القضية الحقيقية وهذا المهم، القضية الحقيقية هي التي يكون الحكم فيها على الماهية. لاحظ هون الدقة، هون الإبداع بالفكر بالمنطق الإسلامي، هون عند المسلمين هناك أحكام، هذا كثير من الفلسفة والفكر الغربي ما لغطوا هذه المسألة، لا أقول كلهم يعني طبيعة الحال، أن هناك أحكام تصب على ذات الماهية لا بشرط من كونها في الخارج أو في الذهن. هناك سنخ من هذه الأحكام، كقولك جمع زوايا المثلث 180 درجة، هذه مأخوذة للمثلث الخارجي؟ لا. للذهني؟ لا. طبيعة المثلث هذا حكمها أحسنت، يعني حكم على الطبيعة، حكم على المثلث بما هو مثلث، لا على المثلث بما هو خارجي ولا على المثلث بما هو ذهني، هذا حكم لمثلثيته. لاحظت؟ هذا يكون اسمه قضية حقيقية إذا كان الحكم هو على الماهية بغض النظر عن موطنها. إذا تبين هذا الفرق بين هذه الأنحاء الثلاثة من القضية، نأتي إلى محل بحثي. ماذا يقول المحقق الطوسي؟ يقول المحقق الطوسي لولا العينية في قضية الوجود الذهني لما عاد هناك معنى للقضايا الحقيقية. كيف؟ بيانه التفصيلي. أنت في الحقيقة عندما تقول بحر من زئبق بارد بالطبع، أنت يوجد لديك هنا أكثر من مسألة. المسألة الأولى أن البحر من الزئبق غير موجود في الخارج، البحر من الزئبق موجود صورته في الذهن فقط، هذا أولا. النقطة الثانية، المحكوم به ما هو؟ هو البرودة، برودة طبيعية، صحيح؟ هل البرودة الطبيعية هي وصف للمفهوم؟ يعني وصف للبحر من زئبق من حيث كونه في الذهن؟ لا. وصف للبحر من زئبق من حيث كونه في الخارج؟ لا، أصلا هو معدوم في الخارج، فهو وصف للبحر من زئبق من أي حيثية؟ أحسنت، يعني من حيث الماهية.
من حيث الماهية يعني ذات الزئبق يقتضي هذا الحكم. فصار أنت عندك بحر من زئبق غير موجود في الخارج، موجود فقط صورته في الذهن، وله حكم يرجع إلى ذات الماهية. فأمكنك من خلال الصورة الذهنية أن تحكم على ذات الماهية. إذا حكمت على ذات الماهية يعني هذه الماهية لا بقيد كونها ذهنية بل بما هي هي، سواء في الخارج أو في الذهن. فأمكنك من خلال الصورة الذهنية أن تلتقط الماهية التي لو وجدت في الخارج لكان لها هذا الحكم.
واضح كيف المسألة صارت؟ إذا كانت المسألة هكذا، فصار عندك صورة في الذهن تحكم تنظر فيها فتجد ماهية لها حكم وتحكم بهذا الحكم من خلال الصورة التي في ذهنك، وهذا الحكم يرجع لذاتها وإن كانت الماهية معدومة في الخارج. فأمكنك من خلال الصورة أن تحكم على طبائع الأشياء. لاحظت؟ قل هذه عينية. لاحظت كيف العينية؟ يعني لو كان البحر من الزئبق موجودا في الخارج لكان باردا بالطبع، لكان باردا بالطبع. خب هو معدوم في الخارج، انت كيف جعلت الصورة الذهنية واسطة للحكم على البحر من الزئبق فيما لو وجد من بالخارج انه بارد؟ احسنت، لان قضية حقيقية. يعني هذا كما تقول، لأنه حكم على الماهية. أنت عندما تقول المثلث، أنت إذا أجتك مسألة بالرياضيات بالصف السابع ابتدائي، لدينا مثلث طول ضلعه 700 كيلومتر ومتساوي الأضلاع، جيد، لدينا، فرضه موجودا، تقول والله بالله تالله جمع زواياه 180 درجة. يقول لك الأستاذ خب هذا معدوم، من قال لك 180 درجة؟ تقول لأن صورته عندي منكشفة بالمطابقة، أو تكشف بالمطابقة الماهية التي قد توجد في الخارج بما هي هي. فأمكن من خلال القضايا الحقيقية أن نحكم على طبائع الأشياء، وهذا هو معنى العينية. يعني أمكن من خلال الصورة أن ترى الخارج بعينه من خلال الحكم الصادق على الطبائع. لاحظت كيف عم يقول الحكيم؟ فإذا هو لا يقول فقط أنه أنا عندي صورة بحر من زئبق في الذهن فأنفي الإضافة، لا، عندي صورة بحر من الزئبق في الذهن، وهذه الصورة التي في الذهن تكشف لي حقيقة الماهية فيما لو وجدت في الخارج. وإلا لو كان شبح مولانا، لو كان الذي في ذهنك شبح، لما أمكنك أن تحكم عليه بأنه جمع زوايا 180 درجة. من قال لك شبح المثلث له حكم المثلث؟ أنت تحكم على المثلث الذي طول ضلعه 70 كيلومتر، تحكم عليه حكم المثلث لأنه مثلث بغض النظر عن موطنه. يعني أنت تحكم على الماهية التي هي عين الماهية الخارجية.
لكن هذا يثبت المطابقة في الجملة.
ونحن هذا المطلوب. صح.
هذا المطلوب.
صح، هذا المطلوب اللي هو مقتضى البرهان. لأنه نحن اللي يثبت المطابقة في الجملة. صح. خب كيف تحصل المطابقة بالجملة؟ هذا بنجرح لنظرية المعرفة. برهان ما بعرف شو، كل واحد يتبنى بنظرية المعرفة. بس لاحظت كيف عم بيقول فبالتالي هذا الدليل الذي بين أيدينا يثبت أن الحكاية الذهنية على المعدومات هي حكاية لا على الماهية بما هي هي بغض النظر عن موطنها، فهي حكاية عن الماهية. فلا يأتي هنا إشكال من قال لك أن الماهية إذا وجدت في الخارج فإن الصورة مطابقة لها. خب أنا حكمت من خلال الصورة على الماهية التي في ذهني دون نظر إلى كونها في ذهني. لاحظت كيف؟ فيثبت العين. لاحظ ماذا يقول صاحب درر الفوائد الحكيم الآملي. الحكيم الآملي الشيخ محمد تقي الآملي يقول هذا الأمر.
جيد. يقول الشيخ محمد تقي الآملي رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة، يقول: والمحكوم عليه في هذه القضية، أي قضية البحر من الزئبق بارد بالطبع، أي قضية بحر من زئبق بارد بالطبع، هو نفس البحر من الزئبق، لا صورته ولا نقشه ومثاله وما يشابهه. ضرورة أن نقش البحر من الزئبق مما يصح أن يسلب عنه البرودة بالطبع، لأنه ليس زئبقا. وإذا كان المحكوم عليه هو نفس البحر من الزئبق، وكان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وكان البحر من الزئبق معدوما في الخارج، فيجب أن يكون موجودا بعينه في الذهن، وإلا لم يصح الحكم عليه بحكم الفرعية، فهو موجود في الذهن وهو مطلوب. لاحظت؟ فصار حكمك الذهني على البحر من الزئبق أنه بارد بالطابع هو حكم على البحر من الزئبق بغض النظر عن موطنه، يعني هو حكم عليه في نفس الأمر، وجد أو لم يوجد في الخارج، فحصلت العينية من خلال الحكم الذهني للمحكوم الخارجي. لاحظت؟ لطيف جدا. وبالتالي لا يرد إشكال، ممكن تقرأ بالتعليقات والحواشي إنه هذا الدليل لا يفيد إلا ثبوت الصور، وليس صحيح، لأنه هو مصرين الحكماء أن في الحكم على المعدومات نحن نحكم على طبائع الأشياء، طبائع الأشياء التي قد توجد في الخارج وقد توجد في الذهن. فإذا حكى يعني أنا أمكنني أن أنظر في ذهني إلى البحر من الزئبق وأحكم عليه حكما وهو معدوم في الخارج، هذا بالنسبة إلى المعدوم الممكن. أما بالنسبة إلى المعدوم الممتنع كاستحالة اجتماع النقيضين، فالكلام هو الكلام
نفس
الشيء، لأن من هو الذي أنا أقول هو محال؟ هو محكي اجتماع النقيضين في الخارج، غاية الأمر أفرضه فرضا تقديريا، أفرضه فرضا تقديريا، يعني المعدوم الذي لو قدر أن يكون في الخارج وفرض المحال ليس بمحال، فرض المحال ليس بمحال. تقول: لو قدر أن يكون النقيضان مجتمعان في الخارج لكان الأمر محالا. فأنت في الحقيقة من خلال الصورة الذهنية للنقيضين تحكم على ذات النقيضين، فلو لم يكن المحكوم به في الذهن هو عين النقيضين المقدرين للوجود في الخارج، لما أمكنك أن تقول من خلال الصورة أحكم بالاستحالة. لاحظت؟ واضح سيدنا؟
الحكم هو ذات المعاني.
أحسن، ذات بما هو ذات،
فما
ما العلاقة في الذهن أو في الخارج، فأنا أحكم على ذات النقيضين بأنه محال، على ذات النقيضين بأنه محال. هذا مهم. أيضا الشيخ محمد تقي الآملي في نفس السياق يقول: ولو قلنا بأن اجتماع النقيضين ممتنع، فهو أعني مفهوم اجتماع النقيضين ليس محكوما عليه، يعني ليس المحكوم عليه بالامتناع نفس الصورة الذهنية من حيث إنه مفهوم، بل المفهوم يؤخذ عبرة لملاحظة مصادقه ويحكم عليه، لا بأن يقف الحكم عليه بل بأن يسري منه إلى مصادقه. فأنت عندما تقول النقيضان لا يجتمعان، أنت لا تخبر عن موجود في الخارج، أنت من خلال الصورة تحكم على المصداق، فلو لم تكن الصورة مطابقة لما أمكنك الحكم على الخارج بأن النقيضان لا يجتمعان. لاحظت؟ هذا في المجلد الأول صفحة 96 و97 الحكيم الآملي، لطيف جدا المذكور. ومن هنا يتبين أن الحكم، أن هذا حكم أكثر من هيك. أنا ممكن زيد شيء، أنه مو فقط تطل القضايا الخارجية، مولانا البرهان الخلف. أنت كيف تستدل ببرهان الخلف؟ تقول: لو جاز التسلسل لاجتمع النقيضين، والتالي باطل فالمقدم مثله. شو يعني التالي باطل؟ يعني النقيضان لا يجتمعان في الخارج، مو أنهم في الخارج وعم تحكي عنهم، أنت تتكلم عن ذات النقيضين. برهان الخلف كله قائم برهان الخلف على قضية توصيط الصورة لمعرفة الواقع، فلو لم تكن الصورة حاكية عن الواقع لا يمكن إقامة برهان خلف. أنت في برهان الخلف تقول: لو جاز اجتماع النقيضين فهو محال، يعني تقدر اجتماع النقيضين في الخارج لتثبت المحالية.
حضرتكم في مطلع التالي
ايه؟ ان تقول لو كان الله لو كان لله شريك لزم اجتماع النقيضين والتالي باطل. خب شو يعني التالي باطل؟ يعني اجتماع النقيضين باطل. شو هو الباطل؟ محكي اجتماع النقيضين المفروض، وأنت ليس لك من النقيضين إلا الصورة، فلو لم تكن الصورة كافية للكشف بتمامها عن الواقع المقدر المحال لما أمكنك أن تخبر باستحالة اجتماع النقيضين، لأن مفهوم النقيضين مش مستحيل، موجود في ذهنك. خب أنت عندما تقول مستحيل، شو هو المستحيل؟ محكيها. خب محكيها غير متحقق في الخارج لأنه محال، فأنت من خلال الصورة تثبت ما يقدر وجوده أنه محال. يعني الصورة صارت جسرا أمينا للخارج، صارت جسرا كاشفا، جسرا كاشفا أمينا عن الخارج. جيد. نعم هذا فقط من حيث صح بطلان السفسطة يثبت لنا هذا، ولكن هذا هو كأنه برهان يريد أن يبين كيفية الارتباط، وكأنه هو يعني هو لاحظ البراهين. لو لم قل لو لم نقل بالمطابقة فيك تقول لزمت السفسطة، وفيك تقول بطلت كل القضايا الحقيقية، يعني هو كأنه تكييف آخر. لاحظت تبطل كل القضايا الحقيقية، يعني تبطل العلوم، لأن العلوم إذا لم تكن قضاياها حقيقية، يعني المثلث اللي جامع زوايا 180 درجة هو فقط المثلث اللي كان بزمن أرسطو، يعني لاحظت تبطل كل العلوم، لأن كل العلوم قائمة على القضايا الحقيقية. قال المصنف وأيضا نتصور أمورا عدمية غير موجودة في الخارج كالعدم المطلق والمعدوم المطلق واجتماع النقيضين وسائر المحالات، فلها ثبوت ما عندنا لاتصافها بأحكام ثبوتية كتميزها عن غيرها. تقول اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، وحضورها عندنا بعد غيبتها عنا، وغير ذلك من الأحكام الثبوتية. وإذ ليس هو الثبوت الخارجي لأنها معدومة فيه ففي الذهن. برهان المصنف يمكن أن يصور بتصويرين، تصوير أنه فقط يريد أن يثبت وجود الصور، وتصوير بالمعنى الذي ذكرنا. هي قضية أنه لولا العينية لما صحت الحقيقية بالتجريد.
هذه العبارة لولا العينية
لما ثبتت الحقيقية، يعني القضايا الحقيقية، أو لولا المطابقة لما ثبتت الحقيقية.
المقصد
الأول. صحيح. ثم قال المصنف ولا نرتاب أن جميع ما نعقله من سنخ واحد، فالأشياء كما أن لها، هذا الذي يشير إليه المصنف بهذه التتمة إلى ما ذكرنا، أن الأحكام التي نثبتها لذوات الأشياء الصور الموجودة في الذهن هي أحكام للماهية، سواء أكانت في الخارج أم في الذهن. يقول ولا نرتاب أن جميع ما نعقله من سنخ واحد هو الحكم على الماهية، فالأشياء كما أن لها وجودا في الخارج ذا آثار خارجية، لها وجود في الذهن لا يترتب عليها فيه تلك الآثار الخارجية، وإن ترتبت عليها آثار أخرى غير آثارها الخارجية الخاصة، وهي كونها كيفا نفسانيا كما قلنا. فإذا صورة البحر من الزئبق هي صورة لماهية البحر من الزئبق التي إن وجدت في الخارج لكان لها هذا الحكم، هي أنها باردة بالطبع. ولو كان هنا يتعرض المصنف إلى رد الكلام حول الإضافة والشرح أيضا بإشكالات، يعني هو أقام البراهين على مطلوبه، ولكن أيضا يزيد الإشكالات واللوازم الباطلة للقول بالإضافة والشرح. قال ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء هو عين ما في الخارج كما يذهب إليه القائل بالإضافة، لم يمكن تعقل ما ليس في الخارج كالعدم والمعدوم ولم هذا الإشكال الأول اللي هو ذكرنا أن القائل بالإضافة دائما يحتاج للعلم إلى طرفي إضافة موجودين في الخارج، العالم والمعلوم الخارجي. نقول لكننا نعلم بأن البحر من الزئبق بارد، وما والحق أن بحر من الزئبق غير موجود في الخارج، فتحقق علم دون طرفي إضافة، فليس العلم من قبيل الإضافة. هذا الإشكال الأول الذي ذكره المصنف. الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف هو أنه لو كان العلم من قبيل الإضافة فحيثما وجد طرفي الإضافة حصلت الإضافة بشكل قهري، لأن الفوقية مثلا هي إضافة هذا الجدار إلى هذا الجدار، فالفوقية هي أمر
منتزع كالأبوة والبنوة يعني منتزع من ملاحظة طرفي الإضافة، وهذا أمر يحصل قهرا بعد طرفي الإضافة. يقول إذا كان العلم هو إضافة العالم إلى المعلوم الخارجي، خب لا يتصور علم علم خاطئ. صار علومنا كلها حقيقية لأنها عبارة عن إضافات ثابتة، فلا لا يتعقل الخطأ في العلم. إن شاء الله يأتي تفصيله، والحمد لله رب العالمين.